إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ولا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رحمه الله في عنوان كذلك أيضا جانبي قال: كل العبادة لله وحده، كل العبادة لله وحده. قال: جاء الإسلام بأن التقرب لغير الله لنيل غرض من أغراض الحياة الدنيا أو الآخرة على غير الوجه المعتاد شرك بالله يبعد من رحمته ويستنزل شديد نقمته. جاء الإسلام بأن التقرب، هكذا عندكم أظن جميعا في النسخ، سحبان ماذا عندك؟
نعم شيخ، هذا اللي عندي. جاء الإسلام بأن التقرب لغير الله.
إذن على كل حال نحاول أن نفهمها على هذا التعبير. نعم، جاء الإسلام أي من الأحكام التي جاء بهذا الدين، نعم، أن التقرب لغير الله عز وجل، التقرب الذي بمعنى أن الإنسان يطلب القرب، القرب الذي يراد به طبعا أن تنال رضا الله عز وجل ومحبته، وأن تصير من أوليائه. هذا إذا حصل من شخص لأي غرض كان ولو دنيويا من غير الله تبارك وتعالى، لغير الله عز وجل، فهذا هو الذي في شريعتنا، شريعة الإسلام، هو الشرك بالله تبارك وتعالى. هذا هو الذي يسمى الشرك بالله تبارك وتعالى. فالتقرب على وجه التعبد لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، لا يكون إلا لرب العالمين عز وجل. ومهما شخص تقرب لغير الله فهو إنما يشرك بالله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: وكشف عن هذا الضلال في سورة النساء. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمؤلف أيها الإخوة سوف يسرد علينا آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. ينبغي لهذه الآيات للموحد أن يحفظها، وما كان في معناها من آيات أخرى نعم يجتهد أيضا في حفظه. هذه الآيات أيها الإخوة ربما الشخص إذا وقف على تفسيرها سوف توقف على حقيقة الشرك وعلى خطورة الشرك، ثم لعله كذلك بعد ذلك أن يجتهد في تحذير الناس من الشرك. قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به. وهذا أيها الإخوة من المحكم من آيات الله في كتابه المحكمات، إن الله لا يغفر أن يشرك به. من لقي الله عز وجل مشركا فإنه لا تناله مغفرة الله تبارك وتعالى، مشركا الشرك الأكبر لا تناله مغفرة الله. والله عز وجل من أسمائه الغفار، ومن أسمائه أيضا الغفور، كما أن من أسمائه غافر، وغفار وغفور صيغتا مبالغة، كما قال عز وجل إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن إلا الشرك كما هو في هذه الآية، الشرك كبيرة من الكبائر وذنب عظيم يخرج صاحبه من الملة. الله تبارك وتعالى إذا لقي العبد به ربه لا يغفر له، رغم أنه تبارك وتعالى كما قال إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك بالله تبارك وتعالى. إذا تاب منه العبد في الدنيا ورجع عنه يغفر الله له. نعم، يغفر الله له تبارك وتعالى، بمعنى يمحوه له، يمحو منه ما كان منه. نعم، وأما إذا مات والعياذ بالله عليه فلا يغفر الله له تبارك وتعالى. من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، ومن لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذا هاتان هما الموجبتان. إذن أيها الإخوة، هذا كذلك مما يشعرنا بخطورة الشرك بالله تبارك وتعالى، أن صاحبه لا تنال مغفرة الله. والمغفرة مغفرة الله عز وجل معناها ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة عليه يوم القيامة. هذا هو الغفران. المشرك لا يغفر الله له ذنبه ولو عمل ما عمل من الأعمال الصالحة، يوفي الله عز وجل أجره في الدنيا وليس له في الآخرة شيء. الله عز وجل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وهو مؤمن، الإيمان الشرعي الذي لا يخالطه شرك بالله تبارك وتعالى. فأهل الجاهلية أيها الإخوة كما تقدم من صفاتهم كانوا، ذكرنا عنهم أن بعضهم كانوا يسجدون لآلهته ويصلون لها ويطوفون بها ويتمسحون بها ويرجونها ويخافونها ويتقربون إليها، وكانوا كذلك مع الله عز وجل يحبونه، يحبون الله تبارك وتعالى ويطوفون بالبيت، بل يطوفون به وهم عراة تعظيما للبيت، وكانوا يسقون الحجيج ويعملون إلى آخر ذلك من أعمال البر، إلا أن هذه الأعمال كانت مع الشرك فلذلك لم تقبل منهم. لم تقبل منهم لأنهم كانوا يعملون هذه الأعمال لكن مع الشرك بالله تبارك وتعالى فلا تنفعهم. وما منع أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. إذن الشرك محبط للأعمال إذا كان الشخص وقع فيه بعد أن تقدمت من أعمال، فكيف وهو يعملها أي أعمالا مع الشرك بالله عز وجل ابتداء. إذن قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، حتى إن أيها الإخوة بعض أهل العلم، فإن بعض أهل العلم قال أن الشرك هنا يشمل ويعم كل شرك ولو كان أصغر، أن الشخص إذا مات على شيء من الشرك ولو الشرك الأصغر، ولو الشرك الأصغر، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له. ما معنى هنا لا يغفر له؟ بمعنى مثلا بعض الناس مات وهو مصر أو لم يتوب من شيء من أعمال الشرك التي هي شرك أصغر. الشرك الأصغر قلنا لا يخرج من الله، مثلا يحسن صلاته يزينها لما يرى من نظر الناس إليه، ولربما كذلك ينفق حتى ينال ثناء الناس ومدحهم ونحو ذلك، أو يعمل بعض الأعمال التي هي ذريعة إلى الشرك الأكبر ليس شرك أصغر ولكن ذريعة إلى الشرك الأكبر، هذا يسمى شرك أصغر. لم يتوب منها ومات، فهذا بعض أهل العلم أدخله في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، ومن حيث القواعد والأصول نعم له ما يعبد كلامه ويقويه، قال أن يشرك به هذه المصدرية تدخل على الفعل المضارع وينسبك منها مع الفعل مصدر، هذا المصدر يحكم له بحكم الاسم النكرة الواقعة في سياق النفي فيعم. فقال له إذن فإن الله لا يغفر يشرك به أي لا يغفر شركا به، شركا نكرة في سياق النفي، إذن تعم ماذا تعم؟ تعم الشرك الأكبر والأصغر. وهذا كذلك أيها الإخوة مما يجعلنا نزداد خوفا من الشرك، نخاف من الشرك إذا كانت هذا هو عاقبته أو عاقبة المشرك، كيف لا نخاف من الشرك؟ بل الخوف من الشرك علامة على حياة قلب صاحبه. الإنسان ما يخاف من الشرك قلبه ميت ولم يعرف التوحيد ولم يعرف فضل التوحيد، وبقدر ما تعرفنا على فضل التوحيد صرنا نخاف من الشرك، وبقدر ما تعرفنا على خطورة الشرك صرنا كذلك نخاف من الشرك. نعم، إذن قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن ما دون ذلك أي ما دون الشرك الأكبر على الصحيح يغفر الله عز وجل، يغفر الله تبارك وتعالى، وصاحبه تحت المشيئة كما هو قول أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين قالوا بخلود أهل الكبائر في النار، سواء الخوارج وسواء المعتزلة قالوا بخلوده في النار. أي إنسان يفعل كبيرة ويموت مصرا عليها، كان مثلا يعني يكذب، يسرق، يزني، يغتاب، يأكل الربا، قتل النفس ولم يتوب ولقي الله عز وجل بهذه الأعمال، العقيدة الصحيحة عقيدة أهل السنة أنه صائر إلى مشيئة الله، بمعنى أن الله تبارك وتعالى وبعد أن توزن أعماله قد ترجح كفة السيئات وهي الثقيلة بما فعله من هذه الكبائر، فهذا مستحق لدخول النار، لا ليخلد فيها لكن ليتطهر من ذنوبه ثم يعود إلى الجنة، لأنه مؤمن مات على الإيمان. ولكن الله عز وجل إن شاء أدخله الجنة مباشرة، هذا معنى الصائر إلى مشيئة الله عز وجل، وإن شاء عذبه فيدخل النار. إذن قلت قال المعتزلة والخوارج أنه بمجرد أن يفعل كبيرة ومات عليها فإنه يكون من أهل النار، بل الخوارج صرحوا بتكفيره في الدنيا قالوا بأنه كافر كفر مخرج من الملة، بينما المعتزلة قالوا في منزلة بين منزلتين، ولكنهم اتفقوا في المآل، وهذا من ضلالاتهم معروفة. نعم، خوارج المعتزلة. وفي سورة الحج قال المؤلف رحمه الله قال وفي سورة الحج قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أيها الإخوة، هذا من أمثال القرآن الكريم، هذا من أمثال القرآن التي قال الله تبارك وتعالى فيها وتلك الأمثال نضربها، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها. إلا العالمون. تلك الأمثال التي في القرآن سواء منها هذا أو غيره. قال تبارك وتعالى: وما يعقلها إلا العالمون. يعقلها بمعنى يفهمها ويدرك معناها بعمق إلا العالمون، مزية له. هذه أمثلة القرآن الكريم منها هذا. قال تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله. قال فك هذه كاف تشبيه، والمثل أحيانا يطلق ويراد به الشبه. قال عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. هذا هو حال، أو هذا شبهه. خر بمعنى سقط من السماء من علو، فتخطفه الطير، معنى تفتت حتى صار ممكن جدا أن يقع في أجزاء يمكن للطير أن تأخذه بمنقارها، أو تهوي به الريح في مكان سحق. إن هذا أيها الإخوة مثال واضح صريح في بيان حال من يشرك بالله. يشرك بالله يجعل لله تبارك وتعالى شريكا، سواء كان في الربوبية أو في الألوهية. في الربوبية بمعنى يعتقد أن مع الله من يتصرف في الكون ويدبر أمور الكون وينفع ويضر. نعم، قد سمعنا ذلك من بعضهم يقول بالأولياء والصالحون ينفعون ويضرون. نعم، للأسف. إذن فهذا والعياذ بالله الشرك في الربوبية. حتى أهل الجاهلية جمهورهم كان هذا الشرك يعني لا يوجد عندهم. الشرك بالله عز وجل إذا كان قلت سواء كان في الربوبية أو في الألوهية. في الألوهية بمعنى أن العبد يتوجه بالعبادات لغير الله عز وجل. العبادات سواء كتقدم لنا معنى العبادة أيها الإخوة، هذه الدروس مرتبطة بعضها ببعض، ولذلك ينبغي دائما للواحد منا أن يجتهد في المراجعة وضبط ما سبق من المعلومات. نعم، إذن العبادة على معناها السابق الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله. نعم، وكذلك بمعناه ما ذكره غيره من أهل العلم في كتبهم، وكلها مكمل بعضها لبعض. العبادة أي الإخوة إذا توجه العبد بشيء منها لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. الشرك الأكبر الذي صاحبه، نعم، يكون داخلا تحت هذه الآية: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. خر أي سقط، قلنا الخرور السقوط، ويخرون للأذقان يبكون، خروا سجدا لم يخروا عليها صوما وعميانا. الخرور معنى السقوط، فكأنما خر من السماء فتخطف الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا مثل قلنا من أمثلة القرآن الكريم، لا بد للواحد حتى لعله أن يكون من جملة العالمين. وما يعقلها أي الأمثلة والأمثال، وما يعقلها إلا العالمون. نعم، والأمثال الكريم كثيرة. ويذكرون أنه في المناقب عمرو بن عاص رضي الله عنه قال: أحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثال في مسند أحمد وفي غيره. هذا من مناقب عمرو بن عاص. نعم، وقال تبارك وتعالى في سورة العنكبوت مثل، هذا تصريح بأن هذا مثل كذلك: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كان يعلمون. هذا كذلك من أمثال القرآن الكريم التي قلنا تقدم قول الله عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأنت بيجينا على أن هذه الآيات في أمثال هي بعد هذه الآية. قال تبارك وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أهل البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نعم. قال عز وجل: إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العليم الحكيم. ثم قال: وتلك الأمثال. تلك الأمثال إشارة إلى هذا المثل وغيره من الأمثال في القرآن الكريم. نضربها للناس. وفي كلام العرب الأمثال موجودة، موجودة كثيرة جدا. والمثل يعني معروف أن له مضرب ومورد. إذن فالله تبارك وتعالى إنما يذكر الله مضرب المثل، مضربه معناها متى يقال عن شخص ما أنه حاله كحال مورد المثل، معناها المناسبة الأولى التي هذا المثل أورد فيها. ثم مضربه معناها الحالة التي تشبهه، تشبهها، تشبه تلك الحالة. نعم. مثال من كلام العرب مثلا يقول: يداك أوكتا وفوك نفخ. له قصة بمناسبتها ورد هذا المثل قيل، لكن صار مثلا لا يقال لكل من لكل من مثلا عمل عملا وتحمل مسؤوليته فيقال له: أنت الذي صرعت كذا وأنت الذي تحمل مسؤوليته، يداك أوكتا وفوك نفخ. إذن هذا مثل كذلك من أمثلة القرآن الكريم شبيه بهذا الاستعمال. نعم. قال عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. اتخذوا من دون الله أولياء، أولياء المشركون هم ما كانوا يعبدونه. نحن ولينا الله عز وجل، الولاية التي بمعنى معبودنا الذي ننتصر ونستنصر به سبحانه وتعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وهم يتولونه. كذلك نحن أيضا الله عز وجل نحن نتولى الله والله عز وجل يتولانا، يتولانا سبحانه وتعالى بالنصرة والتأييد، ونحن نتولاه تبارك وتعالى بالطاعة والعبادة ونصرة دينه سبحانه وتعالى. إذن فقال عز وجل: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. مثلهم قال: كمثل العنكبوت. العنكبوت كلكم ربما يعرف العنكبوت، العنكبوت هي رتيلة أو تشبهها في الخرقة. وبيتها كذلك معروف، بيتها معروف وهو ما يكون لها من نسج شبكة رقيقة خفيفة تصنع ربما من مما يوافق الرياح، تصنع لها خيوطا مشتبكة بعضها بعض. ممكن الناس في بيوتهم إذا أرادوا التخلص منها يتتبعونها بأي شيء يصلونها به أو بمكنسة أو نحو ذلك فيأخذون عليه ولا يبقى لها بيت. مثل العنكبوت اتخذت بيتا، اتخذت مما هو معروف مما يتخذ به، لم يذكر في القرآن الكريم لأنه معروف مدرك لكل الناس. وإن أوهن، أوهن من الوهن الضعف، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كان يعلمون. إذن هذا مثل ضربه الله عز وجل نعم للمشرك، المشرك ضربه الله تبارك وتعالى للمشرك في أنه عندما استنصر وتولى غير الله تبارك وتعالى كالذي اتخذ له بيتا واهنا ضعيفا كبيت العنكبوت، كبيت العنكبوت. إذن هذا مثل ينبغي لنا كذلك قلت أن نفهمه، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء. إذن الأولياء قلناهم ما يعبدونه مما تولونه واستنصروا به واعتقدوا أنه كافيهم ومتولي أمرهم يستسقونه ويستشفونه ويطلبون منه الشفاء والسقيا. نعم، إذن وهم في هذه الحالة هكذا يستنصرون بمن لا ينصرهم، ويستسقون بمن لا يسقيهم، ويستشفون بمن لا يشفيهم، حالهم كحال العنكبوت في اتخاذها بيتا بعيدا. وقالت، قال المؤلف رحمه الله: وفي الزمر ضرب الله مثلا، سبيجين كذلك هنا أيضا أمثال مضروبة، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل استويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثل كذلك مضروب للمشرك، ضرب الله مثلا رجلا، رجلا فيه شركاء متشاكسون، عبدا مثلا من العبيد مشترك بين شخصين، واحد عنده فيه ثلث، واحد عنده ثلث، واحد عنده ثلث، أو واحد عنده نصف، وآخر عنده ربع، وآخر عنده ربع، بمعنى فيه اثنين أو ثلاثة متشاكسون. ورجلا سلما لرجل سلم، سلم له بمعنى أنه لم ليس من قبيل ما تقع فيه الشركة، عبد ليس له إلا سيد واحد، على أن السيد قد يكون له عدة عبيد لا مانع، لكن الصورة هنا عبد ليس مشترك، ليس مشترك، بمعنى أنه رجل سلما لرجل، هل يستويان؟ طبعا لا يستويان، لا يستويان، لا شك أنه الذي يكون رجلا لرجل سلم أفضل، وليس كذلك الذي تشاكس فيه رجلان أو مجموعة من الشركاء، ربما واحد منهم يقول أنا أريدك صباح لتفعل كذا، والآخر يقول أريدك صباح لتفعل كذا، فتتنازع رغباتهم ويقع ما يقع بسبب هذه الشركة، ولذلك أكثر الشركاء يتخلص من نصيبه ويسعى في التخلص من بيعه أو نحو ذلك، ويحب أن يكون له عبد لا يشركه، لا يشركه فيه أحد. قال تعالى كذلك في سورة الزمر في أولها، قال عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذا كذلك أيضا من عقائد المشركين التي ذكرها الله تبارك وتعالى عنهم في القرآن الكريم، وكما ذكرنا سابقا القرآن الكريم نعم يحكي من سخافاتهم وأعمالهم وخفة عقولهم ما ينبه على أن الشرك نعم أكثر أهله هكذا حالهم، كما ذكر الله عز وجل عنهم في القرآن الكريم، قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء، من دونه أي من دون الله تبارك وتعالى، أولياء كما قلنا الأولياء جمع ولي، وهو الذي يستنصرون به ويجتنبون به النفع، وكذلك أيضا يخافونه ويرجونه ويستسقون به إلى آخره. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، إذن هذا مقولتهم، ما نعبدهم أي ما نعبد هؤلاء الأولياء إلا ليقربونا إلى الله، إلا ليقربونا إلى الله، بمعنى جعلوهم وسائط، جعلوهم وسائط بينهم وبين الله تبارك وتعالى، يعني كأنه عقيدة يقول نحن لا يمكن أبدا أن نعبد الله مباشرة، نحن يعتقدون يقولون نحن ملطخون بالذنوب وبالآثام وبالكبائر والمعاصي، والذي يصلح لمقابلة الكريم لا بد أن يكون على حالة من الطهر والصفاء والنقاء، وهذه صفة الملائكة الكرام، إذن فهم يعبدون الملائكة ويعبدون الصالحين في زعمهم، ولكن في الحقيقة يعبدون الشيطان. يعني الملائكة من القيامة سوف تتبرأ منهم. قال عز وجل: والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زلفى معنى التقرب، ولذلك فالزلفى هنا مفعول مطلق أو نائب عن المفعول المطلق، لأنه بمعنى قريب من قولك فرحت جذلا. يقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن هذه الآيات أيها الإخوة المؤلف رحمه الله ساقها لبيان أن العبادة حق لله تبارك وتعالى، ولا يعبد مع الله. هذه عقيدة كل مسلم، يجب أن يكون كل مسلم على هذا الاعتقاد، أن العبادة لله عز وجل، وأنه مهما عبدت غير الله عز وجل فقد اشركت بالله تبارك وتعالى. وهذا هو معنى لا اله الا الله. لا اله الا الله التي هي كلمه الاسلام، هذا هو معناها، افراد الله عز وجل بجميع انواع العبادات، وان العباده لا يستحقها غيره. هذه عقيده كل مسلم، وهذا امر معلوم من الدين بالضروره، لا يمكن ان يخلو ذهن مسلم من هذا. ولكن المشركون كان عندهم ما عندهم من فساد في الاعتقاد، ذلك لأن دينه ليس مبني على يعني وحي السماء، وإنما هو أمور وعوائد وعقائد وأفكار زينت لهم فصاروا اتخذوا منها دينا. ثم المؤلف رحمه الله كذلك أيضا ذكر عنوانا جانبيا، قال: الوسيلة الممنوعة والمشروعة. الوسيلة الممنوعة والمشروعة، كأنه رحمه الله من هذه الآية الأخيرة التي استشهد بها: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله هذه عقيدة المشركين. فانتقل إلى ما يريد بيانه وتوضيحه، لأن يقربون التقرب إلى الله عز وجل هو التوسل إليه تبارك وتعالى. فالوسيلة، إذن هناك الوسيلة الممنوعة وهناك الوسيلة المشروعة. هذا الباب المؤلف رحمه الله سوف يفرد له فصلا، وسوف يتكلم فيه بكلام دقيق، نحن أيضا نفصل فيه في موضعه. وأما هنا فنكتفي بما اكتفى به المؤلف رحمه الله من هذا البيان. قال: الوسيلة الممنوعة والمشروعة. أيها الأخوة، سيما نحن كثير من عوام المسلمين فضلا عن خواصهم، تجد كلمة الوسيلة حاضرة في ألسنته، ولكن للأسف ما وقفوا يوما ما على معناها الصحيح الدقيق الذي يمكنهم من معرفة معناها من غير أن يقاربوا الشرك بالله عز وجل. ولكن للأسف سوء فهمهم للوسيلة أوقعهم في كثير من الشرك، وهذا سوف نراه كذلك إذا قلنا في محله. قال رحمه الله: الوسيلة الممنوعة والوسيلة المشروعة. وكلمة وسيلة ممنوعة ربما لو تأملتم تجدون أن فيها ما في الكلمة نعم من ما ممكن لو تأمل الشخص يقول كيف يقال أنها وسيلة وممنوعة. وسيلة، أصل وسيلة معناها يعني ما تتوسل به وتتقرب به، كيف وتكون هي ممنوعة؟ نعم، الوسيلة التي اتخذها من اتخذها، والإيثة هي بالاعتبار الشرعي وسيلة، ليس وسيلة، وإنما سميت وسيلة باعتبار متخذها، وإلا فهي ليست وسيلة. نعم. قال رحمه الله: لم يأذن الله بوساطة بينه وبين خلقه. لم يأذن الله بوساطة بينه وبين خلقه، فهو السميع. الله عز وجل سميع، اسمع، إن الله سميع بصير. وأسروا قولكم أو جهروا به، إنه عليم بذات الصدور. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، وهو سبحانه وتعالى فوق السماوات، فوق العرش تبارك وتعالى، ويسمع كل ما يجري في خلقه، سميع تبارك وتعالى. إذن لا يحتاج إلى واسطة تسمعه لأجل بعده ونحو ذلك مما يمكن يتصور في الخلق. فهو السميع البصير تبارك وتعالى، البصير يبصر كل شيء، لا تمنعه حواجب ولا شيء. نعم. وهو كذلك العليم، علمه أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء، القادر المدبر. إذن من هكذا كيف يحتاج إلى واسطة؟ الواسطة نعم يحتاج إليها الوالي ورئيس الدائرة ورئيس البلدية والرئيس والوزير، نعم يتخذ هو كاتبا يوصل إليه حاجات الناس، يقول له مثلا جاك بغي كذا كذا، كتبوا في ورقة وذلي معه موعد وكذا وكذا. وإذا جاءه لا خمسة ولا ستة من الناس واجتمعوا عنده، وربما اثنين أو ثلاثة تكلموا في آن واحد، لا بد أن يستنصت اثنين من أجل يستمع إلى واحد، وهذا الواحد ربما يقول له اقترب لعلي أسمعك. هكذا أحوالنا. نعم. لكن الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الموصوف بصفات الكمال، هو تبارك وتعالى يسمع كلامنا جميعا وبمختلف لغاتنا. إذن فهو تبارك وتعالى، ما معنى الواسطة؟ لا يحتاج سبحانه وتعالى إلا واسطة، فهو تبارك وتعالى إله المتصف بصفات الألوهية وصفات الكمال كلها. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة يملكها ربنا تبارك وتعالى وحده، وهذا بناء على أن بعض أهل الجاهلية اتخذوا لهم شفعاء في الدنيا ليشفعوا لهم يوم القيامة. وقال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، لا يملكونها. الشفاعة لله تبارك وتعالى. وتقدم أن قلنا آية ذكرناها التي قال ابن القيم عليه رحمة الله أنها اقتلعت جذور الشرك. اقتلعت هذه الآية جذور الشرك ونفت عن المشركين أربعة أشياء ذكرها الله عز وجل. أربعة أشياء نفتها عنهم، فهي إذن لا تستحق أن تعبد. نفت عنهم الملك، بل نفت عنهم أن يكونوا مشاركين للمالك، ونفت عنهم أن يكونوا مساعدين، ونفت عنهم أن يكونوا شفعاء يوم القيامة. ما هذه الآية؟ ولا
الآية هذه قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة.
قال عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن. إذن هذه الأربعة المفاعل هم إذن فلا يصلحون أن يعبدوا أو فلا تصلح لأن تعبد. ما الفرق بين العبارتين عالم وأكل؟ قلت فلا يصلحون أن يعبدوا أو فلا تصلح لأن تعبد. والكلام على هذه الآلهة المزعومة وما هو الصواب من العبارتين؟
نعم شيخ.
نعم.
هل الشيخ لو تعد العبارتين فقط؟
قلت فلا يصلحون لأن يعبدوا ثم قلت أو فلا تصلح لأن تعبد.
نعم شيخ. لا تصلح لأن تعبد لأنها يعني شيخ العبارة هذه هي ظاهر أنها صحيحة.
لماذا صحيحة والأخرى خطأ؟
شيخ يظهر فقط أنها لأنها لا ليست عندها يعني ما ناقصة يعني بحيث أنها لا تخلق يعني ولا تملك الشفاعة فإن هذه الصفات ما دام أنها لا تبلغ لأن تصلح بالعبادة صفات الله عز وجل هذا فقط شيخ اللي ما هو يعني.
معليش نبي فقط إخواني ممكن جدا قد يكون هذا يعني ممكن نبهت عليه أو لم أنبه. الأصنام أيها الإخوة باعتبار أنها أحجار وأشجار وأشياء لا تعقل ففي العربية لا يستعمل لها إلا ضمير المؤنث نعم. ولكن مع ذلك قد تجدون في القرآن الكريم كما قال عز وجل ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم ما قبل لا تستجيب له بل لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لأن العرب والجاهلية هم كانوا من تعظيمهم لها أنهم ربما خاطبوها مخاطبة من يعقل كما قال بعضهم وشبهوا بمن حوى العقول الطير والأصنام والطلولة شبهوا بمن حوى العقول. وأما فيما عدا هذا فكل ما لا يعقل الذي يستعمل له من الضمائر إنما هو ضمائر المؤنث نعم. إذن قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا هذه الأصنام إلى الله. إذن استعمل ضمير المذكر هنا يقربونا ما قال يقربننا يقربون إلى الله زلفى. إذن قال في الآية ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة قل لله الشفاعة جميعا قال تبارك وتعالى قل لله الشفاعة لا يملكها أحد فهو تبارك وتعالى هو الذي يتكرم على من شاء من أوليائه فيشفعهم في خلقه. قال رحمه الله نعم وبين الله تعالى الوسيلة الصالحة إليه. إذن الوسائل التي اتخذها المشركون وزعموا أنها تشفع لهم كل هذا في حق زيفه القرآن الكريم وأبطله بل وذل كما تقدم من الأمثال على سخافتهم وعلى سفههم. قال نعم وبين الله تعالى الوسيلة الصالحة إليه الوسيلة إليه تبارك وتعالى وهي أولا إذن هي ثلاث وسائل قلت وسوف يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في باب سوف يذكر المؤلف رحمه الله ويعني يكون فيه التفصيل الذي هو ربما يكون هذا الموضع كالتمهيد لذلك الموضع الآتي. قال أولا بأسمائه وصفاته أي أخوة قلت هذا موضوع ينبغي أن نتفقه فيه وأن نعرفه جيدا، لأن كثير منا نعم يحتاج إلى أن يوضح لبعض من هو معني بدعوته وبهدايته وحريص على ذلك، سواء كان من أقربائه وأصدقائه، فلربما يجده نعم مملوء بهذه الشبهة، يقول هذا وسيلتنا إلى الله عز وجل، فتوسل بهم. إذن هو من محتاج إلى أن يعرف ما معنى هذا، لماذا يتكلمون؟ إذن قال أولا التوسل بأسماء الله وصفاته، هذه وسيلة مشروعة. التوسل، ما معنى التوسل؟ التوسل معنى التقرب، واتخاذ ما يقربك من الله تبارك وتعالى. يقول أحد شيوخنا، يقول قد نتقرب بجلب ما نفع أو دفع ما ضر لمخلوق، ولا نبلغ ذا من مالك الملك على. قد نتقرب بجلب ما نفع أو دفع ما ضر لمخلوق، المخلوق فيما بيننا نحن، إذا أردت أن أنال مودة شخص معين، طبعا دائما الأمور البشرية ليست تعبدية، أردت أن أستجلب يعني وده، وربما أحب أن يكون صديقا لي، أتقرب إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تحب مثل أقدم له هدية استعطفه بها، ويصير لعله ربما يوما ما من أصدقاء، ولكن هذا لا نبلغه من مالك الملك على، يعني لا نستطيع بهذا الاجتهاد أن نتعرف على ما يقربنا إلى الله، بل لا بد لرب العالمين سبحانه وتعالى أن يعين لنا ما هي الأشياء التي يحصل لنا القرب بها منه تبارك وتعالى، وذلك بأن أرسل رسل، هؤلاء الرسل يعلموننا كيف نعبد الله أو بماذا نعبد الله، لا يمكن إلا بهذا الطريق فقط. قال بأسمائه وصفاته، إذن التوسل بمعنى التقرب، هكذا أطلق القول ولا تخف، وتجد لك سندا في كل المعاجم والدواوين وكلام العرب، التوسل بمعنى التقرب، وليس في القرآن الكريم إلا آيتين ذكر فيهما الوسيلة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة فقط، ومع ذلك الناس شغبوا في هذا الموضوع وتكلموا، لكن تكلموا بغير علم. إذن الوسيلة الأولى التي يتقرب العبد بها الله عز وجل، ولكن هنا أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه، فإن هذا المراد في الدعاء، في الدعاء معنى الإنسان وهو يريد أن يدعو الله تبارك وتعالى، الوسيلة في الدعاء، أي واحد منا يريد أن يدعو الله عز وجل، ولا يستغني العبد عن الدعاء، هل فينا أحد يوم ما يمر عليه يوم ما وما دعا الله عز وجل؟ لا يوجد، يومي الواحد منا يدعو ربه تبارك، ولا يمل، ولا يقول كذلك أنا لا أدعو الله عز وجل في الأمور الكبيرة التي يعني أعجز عنها، وأما الصغيرة الصغيرة البسيطة التي نسألها لوحدي، بل يدعو الله عز وجل في كل شيء، والدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. إذن أولا التوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، ما هو دليله؟ دليله قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. إذن له تبارك وتعالى أسماء، أسماء وصفات عليا، ادعوه بها، كيف يكون أو كيف تكون صورة الدعاء بها، معناها ما هي الصورة أو ما هي تقريبا الصيغة التي يكون الشخص إذا دعا يقال أنه دعا بإسماء الله. لو أن شخص قال مثلا ربي ربي اغفر لي، ربي اغفر لي هكذا قال، يكون قد دعا الله عز وجل باسمين. لو قال ربي ربي هو كأنه اختار اسما من اسماء الله عز وجل، وبموجبه ذلك الاسم طلب ما طلب من ربه عز وجل. قال رب لمن لي من تملك التصرف فيه وتدبر شؤوني وأمري كله إليك، ناصيتي بيدك. هذا هو المعنى الذي تحمله كلمة الربوبية. فقال ربي اختار، وكذلك كثير أدعية الأنبياء والرسل هكذا، نعم ربنا ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيد، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمشركين، رب. وكذلك منهما هو كذلك قد يقول قائل في دعائه اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد البر الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم ذكر الله عز وجل أسماء وصفات. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلا يدعو بهذا الدعاء قال لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. أو قال اللهم إني أسألك أنك أنت الحي القيوم. أو قال كذلك اللهم بعزتك اهدني ارحمني ثبتني. إذن فيكون قد دعا بأسماء الله وصفاته، هذه صفة الدعاء سهلة وأدلتها في القرآن الكريم كثيرة. إذن فهذا توسل مشروع، ودليله قلنا الآية، ودليله كذلك كثير من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك دعاء الكرب، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي. فهذا الدعاء لو دعا به إنسان فقد توسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه. والتوسل المشروع كذلك قلنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بعزتك، اللهم إني أعوذ بعزتك، وكذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذه كذلك توسل بإسماء الله وصفاته، بكلمات الله كلمات الله صفة من صفاته تبارك وتعالى. اللهم إني أعوذ بعزتك، فهذا كذلك دليل على صفات الله ليست مخلوقة. لو كانت مخلوق لا يجوز التوسل ولا دعاء مخلوق. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. إذن دعا الله عز وجل بهذه الصفة بعزتك، استعاذ بالله عز وجل من الضلال. التوسل أيضا المشروع بالعمل الصالح من أعمالك. أنت عملت عملا صالحا، ولعلك ربما تستحضر الآن في ذهنك عملا صالحا ربما هو أرجع عندك، أرجع كنت تعلم بأنه وقع في وقت حرج فيه ممكن ما فيه من أحوال وما بائق، مع ذلك فعلته مخلص في الله عز وجل. ممكن تستحضره، تستحضره في دعائك وتقول اللهم إن كنت فعلت كذا وكذا ابتغاء وجهك فمثلا نجني من كذا، اغفر لي ذنوبي، قني كذا، اعف عني، جنبني هذه الفتنة إلى آخره. تذكر ذلك العمل الصالح. دليل هذا التوسل كذلك قوله تبارك وتعالى ربنا ربنا، وانتبه جيد ربنا هنا ربنا سياسة قبال، ماذا تعرف ربنا؟ سياسة قبال.
نعم شيخ، السلام عليكم.
السلام
شيخ. ربنا اسم المنادى مصوبة.
إذن فهي منادى، إذن فهي ربنا محذوف على النداء يا ربنا، وهذا النداء هنا هو دعاء يدعو الله عز وجل ربنا أي يا ربنا. إذن هذا اللي تنتبه له ربما. نعم هو بسيط يعني مفهوم العربي على كل حال، أن أداة النداء قد تحذف، ولكنه واضح نعم أنها هنا المراد أن الداعي يدعو وينادي ربه سبحانه وتعالى ربنا أي يا ربنا، آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. هذا عمل، عمل صالح يتوسل به، آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا. هذا هو الدعاء الذي أراده، هذا هو طلبه، فاكتبنا مع الشاهدين. إذن هذا توسل بعمل صالح. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا من ربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. إذن كذلك هذا توسل بعمل صالح. وكذلك حديث الغار، حديث الثلاثة أيضا مشهور معروف. نعم وقلت سوف نأتي إن شاء الله في محله بأكثر من هذا من تفصيل. ثالثا من التوسل المشروع التوسل بدعاء الصالح الحي. رجل صالح أو امرأة صالحة تسأله أن يدعو لك الله عز وجل، تقول له فلان الله يجزيك خير، هذه أيام عندي واحد مناسبة بغيت الله عز وجل يعيني فيها، يعين الله تبارك وتعالى يعيني. وأنت ربما هكذا كأنك تشعر بأنك يعني هذا من الوسائل المشروعة، فتستعين بدعاء إخوانك معك، والدعاء في هذه الصورة يعتبر شفاعة، وعندما يدعو كأنه شفع لك عند الله عز وجل في الدنيا. الدعاء نحن دعاء الذي بعض البعض شفع ما نشفع له عند الله عز وجل، اللهم اغفر لي فلان، كما نقف على الجنازة ونقول اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه، وندعو للمسلمين بكذا وكذا بالشفاء من المرض، وندعو لهم بالرحمة وندعو لهم بالمغفرة، كما قال عز وجل الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. وهذه من ولاية المسلمين بعضهم لبعض، والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، ندعو لهم بظهر الغيب. نعم إذن فجاءك شخص وقال لك فلان ادعو الله لي، سيما إذا شعرت ولا ربما حسب ما تعرف عنه أنه إنسان من أهل التقوى ومن أهل الإيمان ومن أهل الدين، بل وربما مجرب أنه من مجابي الدعوة، فتقول ادعو الله لي. لكن أريد فقط أن أنبه على أمرين اثنين. أما الأمر الأول، احذر أن ربما هذا الشخص يكون من الأشخاص الذي يأتيه ليس أنت فقط، يأتي فلان وفلان وفلان وفلان، واشتهر من بين الناس أنه مجاب الدعوة، ولو الناس ازدحموا عليه، فأنت خوفا عليه إياك أن ربما تكون مغررا به، كما وقع لكثير من الدراويش. بعض الناس مسكين يجتمعوا عليه الناس ضيعوه، راح ولا حسب روحه بالإخلاص، لما أولياء الله الصالحين ومقبولين عند دعوة وكذا وكذا وكذا، ومسكين مع جهله يعني صار ضحية، صار مغرر به. إذن إياك قلت أن يكون هذا على هذه الصفة. ثم ثانيا، لو استغنيت عن هذا التوسل لكان أفضل، وهذا مذهب ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ العثيمين كذلك رحمهم الله. لو استغنيت عن معنى، بمعنى لو أنك يعني قلت هذا الشخص أنا أخشى عليه أو أخاف عليه أو نحو ذلك مما استحضرته، وقلت لن توكل على الله عز وجل وندعي الله وحده فقط وإن شاء الله رب سبحانه وتعالى خير. نعم، وأنت ماذا تريد؟ تريد أن تحقق درجة عالية من التوحيد. قال أنا لا أسأل المخلوقين أي شيء، حتى الدعاء لا أسأله، لأن أي سؤال فيه التفات المخلوق، بل ربما أنت تذهب إليه وأنت تقول لماذا أنا لا أدعو الله عز وجل؟ ماذا سوف تقول إذا طرحت هذا السؤال على نفسك؟ تقول لأنني أنا كذا مذنب مخطئ، عندي كذا وكذا في حق أمر الآخر فهو كذا وكذا إلى آخره. لا شك أنك تحدث نفسك بهذا، هذا ليس مصور كافي. نعم، ولكن له وجه ممكن جدا قد لو استحضرته، ولكن قليل من الناس من يستحضره أو لا يعرفه أصلا. وذكر كذلك ابن تيمية رحمة الله هنا في هذه المسألة، لو أنك أنت تريد أن تقول له ادعو الله لي بالهداية، وكأنك أنت بهذا السؤال تريد له هو أن يهتدي، لأنه متى ما دعا الله لك بالهداية فإن الله يقيض له ملكا عند رأسه يقول له ولك بمثله، فلعله أن تحصل الهداية بالدعاء لك أنت. إذا كان هذا الوجه فسائر. ولولا أنه هناك نصوص على كلها تدل بأن هذا يجوز. أما حديث يا عمر لا تنسنا من دعائك الصلاة فهو ضعيف، ولكن حديث عكاشة بن محصن قال صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني منهم، ادعو الله أن يجعلني منهم. وحديث الرجل الذي دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله لقد هلك العيال، هلك المال وضاع العيال، فادعو الله أن يسقينا أو نحوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله ونحو ذلك. على كل حال، فهذه على كل الشواهد تدل على مشروعية هذا الدعاء، مشروعية هذا الدعاء. نعم، وهو الدعاء أو التوسل إلى الله عز وجل بدعاء رجل صالح حي حي. وأما أن تذهب إلى قبر تقول فلان ادعو الله لي، لا يجوز لا يجوز. قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا، هذا الدليل، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، إذ هذه ظرفية يعني حين يظلمون أنفسهم بفعل الذنوب والآثام والمعاصي، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، والخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام في حياته، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، جاءوك أنت شخصك موش قبرك، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، استغفر الله معناه قالوا ادعوا الله أن يغفر لنا ما وقعنا فيه وظلمنا أنفسنا بالذنوب والمعاصي والمخالفات، واستغفر لهم الرسول معناه الرسول قال اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان، هكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى لوجدوا الله توابا رحيما، لوجدوا الله توابا رحيما. إذن هذا كذلك يدل على مشروعية. وقد ثبت في الآثار استفقاء عمر رضي الله عنه بدعاء العباس، هذه قصة مشهورة معروفة صحيحة. عمر رضي الله عنه في خلافته أصاب المسلمين قحط، حتى قيل في ذلك العام عام الرمادة، مرت عليهم شهور لم يروا المطر. فعمر رضي الله عنه توسل إلى الله تبارك وتعالى بهذه الوسيلة المشروعة وهي دعاء الرجل الصالح. لكن انتبهوا إخواني، هذه القصة ممكن يذكرها لكم بعضهم ولكن يستدل بها على توسله غير المشروع، وهو يجهل الصفة والكيفية. نعم، ولذلك أنا أهتم الآن ببيان الصفة. كيف دعا؟ كيف توسل عمر رضي الله عنه؟ ما جاءش عمر وقال اللهم إني أتوسل لك بجاه العباس، لو كان هكذا يقول بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاهه ميتا أو حي، هو جاهه صلى الله عليه وسلم، ما نقص. ولكن الصفة انتبه جيدا، النبي عليه الصلاة والسلام يخرج ويستسقي بالناس، بمعنى يصلي بهم صلاة الاستسقاء ركعتان، ثم يقول عمر اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قم يا عباس، هكذا يقول، قم يا عباس، بما ندعو الله عز وجل. هنا عمر رضي الله عنه ما استفقى، وإنما قال هذه المقدمة، مقدمة الدعاء، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، من في حياته كما قلنا بالنسبة للرجل الذي دخل، نعم، وتوسل بدعاء النبي، كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا بعد وفاته، يعني هذا كله كلام مقدر، وإنا نتوسل إليك اليوم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته طبعا انقطع التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم، إذن نحن نتوسل إليك بمن منزلته كذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، معلومة معروفة عندك، وهو العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وهنا يتوقف عمر ثم يقوم العباس ويقول اللهم اسقنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مليئا طبقا غدقا نافعا غير ضار إلى آخر ذلك مما يستسقي به. إذن يقول العباس والبقية يؤمنون. هذه صفة، نعم، التوسل بدعاء الرجل الصالح. كما لا نعرف خارج الاستسقاء، نعرف كذلك الاستسقاء، ماذا يفعل إذا قلت أنت مثلا استسقى فلان ادع الله لي، بمعنى ممكن تكون حاضر وهو مباشرة يقول اللهم اغفر لي فلان، اللهم ارحمه. أنت مثلا إذا كان بزاف الناس يجلوك وحرجوك يقول فلان ادع الله لي، لا حدا بعد بس ما تنساش، يقول الله غفر الله لك، هدات الله، اللهم اجعلنا وإياك متقين، إلا ونحو ذلك. ولكن إذا قال فلان خصني بدعوة في قيامك، ولا وأنت تصلي، ولا في كذا من أوقاتك خصني بدعوة، لا بأس أن تقول اللهم اغفر لي فلان، اللهم ارحمه، اللهم اهديه، اللهم ثبته، إلى آخر ذلك. نعم، هذا تكون قد هو توسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح لحي كذلك. وهكذا صفة أيضا توسل، صفة توسل عمر رضي الله عنه بالعباس، هذه صفته لا بأس أن أعيدها، قلت لأنها كثير من الناس عندما يجهلها يقع له خلق. قلت عمر رضي الله عنه توسل بالعباس، ما معنى توسل به؟ بمعنى توسل بدعائه. المروي عن عمر أنه كان رضي الله عنه يقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم في حياته فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. ثم يقول العباس قم، نعم، فيبدأ العباس ويدعي الله عز وجل ويستسقي، قلت يدعو الله عز وجل ويستسقي كذلك، ومن حضر يؤمنون. هذه صفة التي توسل بها عمر رضي الله عنه. وكذلك معاوية رضي الله عنه في زمانه أيضا أصاب المسلمين قحط شبيه بما وقع في زمن عمر، فتوسل أيضا كذلك بيزيد بن الأسود الجرشي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولو شرع التوسل به بالنبي صلى الله عليه وسلم بذاته بعد موته ما عدلوا عنه، ما عدلوا عنه، ما تركوه. كيف ترك الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءه عظيم عند الله عز وجل إلى غيره؟ وسيأتي التفصيل في فصل الوسيلة. لأن هناك آية فنتوقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.